يالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في حكم بيع المصاحف من حيث خصوصية المصحف نفسه، وقد ذكرنا أن في المسألة روايات لا بد من ملاحظتها. الرواية الأولى التي يظهر منها الحرمة والنهي عن شراء المصحف تقدم الكلام فيها، وكان فيها إشكال سندي وإن كان المضمون تاما على المدعى. الرواية الثانية ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال: لا تشتري كتاب الله عز وجل، ولكن اشتري الحديد والورق والدفتين، وقل أشتري منك هذا بكذا وكذا. السند تام في الرواية، عدة الكليني واضح حالها، أحمد بن محمد أيضا حاله واضح، عثمان بن عيسى وسماعة، ماكو أي مشكلة في هذا. رواية مو مضمرة حتى يجي بها حديث المضمرات وما إلى ذلك، قضية محلولة. الدلالة على الحرمة، في الدلالة توجد ملاحظة نرجو التوجه إليها، أن السؤال صار عن الشراء والبيع ليس عن الشراء فقط، ولكن الجواب جاء عن الشراء فقط، ولعل المنشأ في ذلك يعود إلى أن حكم الشراء أوضح من حكم البيع. إذا صار منع من الشراء فالمنع من البيع يكون أولى، فربما يكون قد اكتفى به عن بيان حكم البيع، لأن هو منع من الشراء وبين طريقة حل لهذا المطلب، ولعل هذا الأمر الذي نذكره أولوية الشراء من البيع في المنع له منشآن. منشأ روائي سيأتي أن بعض الروايات هي جوزت الشراء ولم تجوز البيع، هذا منشأ تعبدي، ويوجد منشأ اعتباري أيضا ارتكازي، أن الشراء هو يدل على الاهتمام بالمطلب، بحيث إنسان يعطي مال حتى يحصل، أما البيع يعني كأنه يبدل كتاب الله بثمن قليل، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وإن كان هي لعله المراد منها غير معنى، بس هذا ظاهرها الأولي، يعني كأنه هو يعطي يأخذ مالا ويعطي في مقابله كتاب الله مصحف، فيكون الحال من حيث يعني الاحترام والتقديس الذي يستحقه المصحف، يكون الحال في الشراء أفضل من البيع، فإذا الشراء ممنوع فالبيع من باب الأولى يكون ممنوعا. فبعد ما يبقى في الرواية غموض أن الرواية لا يوجد تطابق فيها بين السؤال والجواب، وإنما كان الإمام أغفل عن ذلك، لعله هو يجوز البيع مثلا، واحد قد يحتمل يقول ما دام هو سكت بإطلاق المقام نستدل بسكوته وإطلاق مقامه على الجواز، لا هذا أصلا ما متام إذا واحد يفكر بهذه الطريقة. ليش؟ لأنه الشراء في المنع أولى من البيع، فإذا منع الشراء فمن باب الأولى أنه يستفاد منه منع البيع، فالرواية وافية الدلالة على حرمة الشراء وحرمة البيع للمصحف، مع أنها تامة السند. الثالث هو سأل هو سأل عن الشراء سألته عن بيع له وقد عنده مصحف يريد يبدله بيع واحد يشتري واحد يعني هذا ماكو شاهد عليه احتمال موجود بس ما عندنا شاهد عليه سألته عن بيع المصاحف وشرائها هو سأل عن البيع قبل الشراء نعم دراعة
بالنسبة أحكام كلية مو فقط محل
كلام نعم فقول للشيخ نعم بعد الدرس الثالث ما رواه أيضا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال الكليني نفسه رحمه الله عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شراء المصاحف وبيعها نفس السؤال لكن جواب مختلف فقال إنما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف يعني مو براحته يمشي ينحرف حتى يقدر يمر يعني معناه المسافة ضيقة فهناك كأنه تجمع الأوراق التي فيها الآيات الشريفة يعني سور القرآن توجد هناك فالبعض يأتي يكتب في الأوراق هناك موجود تدرون هو أخو مكان قراءة القرآن وحفظ القرآن وأمثاله وعادة في المسجد وفي المسجد كأنه هذا المكان مثل المكتبة صحيح شلون احنا اليوم عندنا مثلا مكان مكتبة ذاك الوقت كانت الأمور بعد هي في بداياتها ما منتظمة مثل ما هو في عصرنا فهو يبين الإمام خصوصية مكانها يقول إنما كان يوضع الورق عند المنبر وكان ما بين المنبر والحائط قدر ما تمر الشاة أو رجل منحرف قال فكان الرجل يأتي عليكم السلام فكان الرجل يأتي ويكتب من ذلك ويأخذ يكتب من هناك ثم إنهم اشتروا بعد ذلك بعد كل واحد صار عنده في المصحف خاص ولا بالبداية كان هو منك يكتب ويأخذ هو إذا يريد يأخذ البيت هناك موجود المصحف هو ينقل من عنده مثلا يكتب لنفسه ثم إنهم اشتروا بعد ذلك قلت فما ترى في ذلك قال لي اشتري أحب أو أشتري أحب إلي من أن أبيعه يعني كأنه يتكلم عن نفسه سلام الله عليه الظاهر مو أنه يؤمر اشتري أشتري يعني أنا أشتري أحب إلي من أن أبيعه قلت فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا قال لا بأس ولكن هكذا كانوا يصنعون سابقا ما كانوا كان هم يكتبون مو يكلفون أحد وكذا هذه الرواية البحث تارة يكون في سندها وتارة يكون في دلالتها واضح أن دلالتها مختلفة وقد يكون تغير يعني هذه الرواية وجه المسألة اتجاه المسألة كلها يختلف السند إذا نرجع له نجد أنه عن الكليني عن أحمد بن محمد عن ابن فضال هؤلاء ماكو شبه فيهم بعد هذا يأتي شخص مو معروف هواي كثيرا رواياته قليلة غالب ابن عثمان غالب ابن عثمان ذكره الشيخ ولم يوثقه قال له كتاب أخبرنا به أبو عبد الله المفيد رحمه الله عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد عنه أيضا الكتاب رواه ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن غالب عن غالب عنه بعد شنو هو عن غالب بعد لأنه صار اشتباه نعم بني بلي ظهر اشتباه ربما أنا صار عندي اشتباه بالنسخ إذن ذكر الرجل ذكر طرق إلى كتابه، يعني طريقين إلى كتابه، الطريقان فيهما من الأجلاء ما لا يخفى على الفضلاء، لكن ما وثق، بقى شاغر عندنا موضوع توثيق غالب بن عثمان. وعده قدس سره في رجاله تارة من أصحاب الكاظم عليه السلام قائلا غالب بن عثمان واقفي، وأخرى في من لم يروي عنهم عليهم السلام، أيضا قال غالب بن عثمان لكن ذكره في من لم يروي عنهم، وهذا أمر غايته يصير اشتباه في جنبه من الجوانب، بالنتيجة هذه في المشكلة من المشاكل والغموض، لكن هذا قد لا يؤثر على أصل وثاقة الرجل. عندنا مشكلة أن السيد الخوئي رحمه الله كأنه قرب، يبدو احنا في الكتابة التي بأيديكم اكو شيء من الاشتباه بالنسخ، ان شاء الله ارتبه، لا عليكم به. السيد الخوئي رحمه الله في اخر كلامه عن غالب بن عثمان قرب ان يكون غالب بن عثمان هو الشخصية التي بعده، يعني هو تدرون عنده تسلسل رجال، فهو قرب ان يكون غالب هو نفس من يأتي بعده. من نروح إلى من يأتي بعده بحسب التسلسل، نشوف أنه كأنه الذي يأتي بعده في كلام السيد الخوئي رحمه الله، إلا إذا يوجد اشتباه بعد ما ندري، إحنا نراجعنا المفيد طبعا، سواء عادة هو يذكر الأسماء كلها. المهم في من يأتي بعده يذكر غالب ابن عثمان المنقري، غالب المنقري أصلا هو منصوص عليه في كلام الشيخ أنه من أصحاب الصادق عليه السلام، والشيخ نفسه يقول عن غالب بن عثمان أنه إما من أصحاب الكاظم عليه السلام وإما أنه ليس لم يروى عنهم، أحسنت، ما ذكر روايات عنه، فيصير بعيد جدا أن يكون هذا غالب هو نفس ذلك غالب، والأصل هو التعدد، تدرون أنا على أساس نبني على الوحدة، قالوا غالب بن عثمان، شلون أنا أثبت أن هذا غالب بن عثمان هو المنقري؟ يريد قرينة دامغة تخليني أطمئن أنه هذا المنقري، فإذا ورد التوثيق في المنقري ولم يرد توثيق في غالب بن عثمان مطلقا، بعد لا يسعني أن أطبق هذا التوثيق المنقري على غالب بن عثمان، من قال أنه هو؟ ربما غيره، وهذا اسم ممكن أنه يتعدد ويتكرر. على أي حال، فإذا كان واقعا السيد الخوئي لا بأس، هذا بعض الأخوة يعقبون الأمر ويتابعوه ويتابعونه، هذا يكون مفيدا لنا ولهم. إذا كان هو يقصد من بعده عن المنقري، هذا يصير إشكال على السيد الخوئي، لكن أنا أحتمل أنه الاشتباه صاير في النقل عن السيد الخوئي، ربما الذي هو اختصر كلام السيد الخوئي بعد ما التفت إلى هذه النكات ولم يلاحظ هذه الخصوصيات. على أي حال، احنا هنا في مثل هذه الحالة لا يسعنا ان نبني على وحدة الغالب، ان غالب هذا هو عين غالب ذاك، ومن ثم بعد ما راح نجزم بالتوثيق كيف لنا ان نحرز التوثيق؟ واضح ان شاء الله؟ تبقى هذه الرواية من هذه الجهة مجملة. نعم، لاحظنا أن غالب بن عثمان ممن روى عنه ابن قولويه في كامل الزيارات، فبناء على توثيق رجال كامل الزيارات اللي احنا قربنا وبنينا عليه في مسائل سابقة، ينحل أمر غالب بن عثمان من هذه الناحية. السيد الخوئي رحمه الله هو يوقع التعارض، ثم يبحث أنه كيف يجمع بين النصوص، ثم ينتهي بعد ذلك إلى الجواز، ويقرب مثلا الأخذ بهذه الرواية بشكل أو بآخر، ربما عنده رواية أخرى، إذا ما عنده رواية أخرى راح يقع في إشكال، لأنه راح يصير توثيق غالب مبني على إحدى قرينتين، إما أنه هو المنقري، خب هذا صار واضح ما قلناه آنفا، وإما أنه هو من رجال كامل الزيارات الذي بنى عليه في فترة مثلا بحث الفقه الأولى اللي هي مسجلة أمامنا في هذه الأبحاث، ولكن بعد ذلك عدل عنه. فإذا عدل عنه يفترض أن تكون هذه الفتوى للسيد الخوئي من الفتاوى التي ينبغي تعديلها. احنا صدرت عندنا مجموعة من الفتاوى بعد ما السيد غير نظره في كامل الزيارة بها تعديل، فربما هذه القضية أيضا ينبغي أن يطرأ عليها التعديل. طبعا إذا ما وجدنا رواية أخرى تامة السند، احنا عندنا بعد رواية قد تدل على الجواز، ولكن ذيك الرواية أيضا سندها يريد لبحث على أي حال. المهم، خلاصة الأمر فيما نحن بصدده في المقام في هذه القضية أنه هذه الرواية على مبنانا ربما تصح الرواية وتتعارض مع الروايات السابقة، ولكن على مبنى السيد الخوي رحمه الله اللي هو أيضا بنى على جواز بيع المصحف، الأمر سيكون مشكلا، لأن ذيك الروايات على مبنى تامة في سندها. نعم، احنا بقت عندنا الرواية الرابعة، هذه أيضا يرد لها بحث، ما رواه أيضا عن علي عن الكليني عن علي بن محمد عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سابق السندي عن عنبس الوراق. هاي الرواية يرد لها بحث، يعني احنا بالحقيقة ما كملنا مراجعة الرجال هذه الرواية، لكن بها أشخاص ما مألوفة، يعني لم يطرقوا أسماءنا كثيرا، يعني ما حافظين أسماءهم، ربما هم من الثقات الأجلاء، يريد أن نبحث في المسألة. المهم خلينا نشوف المضمون. عنبس الوراق هو وراق، فعلى طريقة بعض المعاصرين اللي هو هواي يحتاط من يكون هناك دواعي للوضع، فهذه القضية تسوي غموض، هو وراق أن مصلحته أن يجوز البيع والشراء، واضح إن شاء الله. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أنا رجل أبيع المصاحف فإن نهيتني لم أبعها. فقال: ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت: بلى وأعالجها. قال: لا بأس بها. يعني هذه الرواية أيضا تدل على الجواز. على أي حال نحتاج أن نراجع هذه الرواية. إذا تمت، احنا خو تمت عندنا رواية تدل على الجواز، حتى لو هاي رواية عن بس الوراق مت من نتيجة تمت عندنا، شلون يصير الجمع بين النصوص؟ كيف نجمع بين النصوص؟ احنا عندنا نصوص واضحة دلت على الحرمة، وعندنا هذا النص السابق قبل نص عن بس هذا اللي هو قلنا حجة بلا إشكال، هذا النص يريدنا نتابع أكثر ونراجعه، وحتى هو النص الأخير يدل على الجواز، كيف نجمع بينهما؟ بدوا قد يقال أنه تعارض، فإذا تعارض تساقط، فإذا تساقط لم يبقى دليلا على حرمة بيع المصحف، فنرجع للقاعدة الأولية. صحيح؟ احتمال آخر لا، أن نقول أن الرواية التي دلت على النهي ربما تدل على النهي التنزيهي، والرواية التي دلت على الجواز تكون أشبه بالنص بالإباحة، فإذا تعارض النص مع الظاهر يقدم النص على الظاهر، لأنه من يقول يجوز هذا ما يقبل تأويل، أما من هو ينهى عن ذلك هذا قابل لأن يحمل على الكراهة. ولعله لهذا وأمثال هذا تجدون أن الفتوى المعروفة عند المتأخرين صارت هي جواز بيع المصحف، ولكنهم ماذا يفعلون؟ يحتاطون. لاحظتوا حتى السيد رحمه الله في المتن احتاط في القضية، احتاط في قضية بيع المصحف، وكان عند توقف من عندها، وأكد على الطريقة التي وردت في النصوص أن يكون البيع بهذه الطريقة، أنه تباع الأمور الأخرى، هذا يقول هو الأحوط، أنه أصلا ما يبيع نفس المصحف متن المصحف، وإنما يبيع الأمور الأخرى التي هي عادة ما تكون معه. على أي حال البحث هو على مشارف الانتهاء، لكن هو يحتاج إلى اللمسات الأخيرة، إن شاء الله نعالجها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.